الا فيما يتعلق بالصيد البرمائي.
الشيء اذا كان يعيش في البر والبحر فالمغلب عند الجمهور فيه جانب البر، لان هناك قاعدة عند اهل العلم يا اخوة، اذا اجتمع المحرم والمباح على وجه لا يمكن فيه التمييز فالحكم للمحرم، اذا اجتمع المحرم والمباح على وجه لا يمكن فيه التمييز فالحكم للمحرم. هنا عندنا في الصيد بري بحري، اذا نظرنا الى البحري فهو مباح، واذا نظرنا الى البري فهو محرم. هل نستطيع ان نقسمه نصفين نقول هذا بري وهذا بحري؟ لا نستطيع. اذا نغلب جانب التحريم فيكون محظورا، وهذه قاعدة عامة يا اخوة، قاعدة عامة. فاذا كان لا يمكن تمييز الحلال عن الحرام فان الحرام هو المقدم. يعني هذه القنوات الفضائية التي تعج بها فضاءات الناس اليوم فيها الكثير 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 من الحرام والقليل من المباح على وجه لا يمكن تمييزه، هي مختلطة اختلاطا كبيرا. ولذلك اقتناء القنوات الفضائية حرام على المسلم في كل مكان، لأن هذه القنوات دعوة إلى الشر ودعوة إلى الفتنة. وأنا مرة قلت لأحد إخواني يا أخي لو أن رجلا جاء برجل عند بناته وأخواته وقال له تجمل، وتجمل ووضع أجمل ما يكون وتأنق في أعظم الأناقة وكذا، وهذا الرجل يضحك وأخواته بناته ينظرن إلى هذا الرجل وهو في غاية الأناقة وهذا الرجل يضحك، ماذا يقول عنه عوام الناس؟ يقول لا غيرة عنده سفيه. فكيف بالرجل يأتي بهذا ويظهر الرجل الأنيق الذي وضع على نفسه المساحيق ووضع أدوات تجمله وهو جالس مع امرأته ينظران في هذا الرجل، وقد تنظر المرأة إليه وتنظر إلى التلفاز، فإذا الذي بجوارها يستعاد منه. نعم، ما دامت ترى ذاك الجمال مهما كان جمال الذي بجوارها. وأنا قلت مرة لأحد الإخوة أنت إذا جاءت امرأة في التلفاز وهي متأنقة ومتجملة وقد كشفت باللباس ما لا يكشف بالتعري، ماذا يدور في خلدك وأنت تنظر؟ ثق تماما أن الذي يدور في خلدك وأنت تنظر يدور في خلد المرأة وهي تنظر، وأي غيرة تكون في نفس إنسان يرتضي مثل هذا. ثم إنها الآن تعلم حتى الدعارة، حتى كيفية الذهاب إلى الزنا والعياذ بالله يعلمون في هذه القنوات، وكيف تصنع الخمر وكيف تفعل وكيف تفعل. ولا شك أنها هدم للأخلاق من الداخل. ولذلك نقول هذه القنوات لا شك أنها ولو كان يأتي فيها شيخ يحدث.
نعم. أحسن الله إليك. يقول أنا أنوي الحج متمتع والبعثة تأخذنا مباشرة إلى عرفات يوم التاسع من ذي الحجة، ففي هذه الحالة هل يجب الإحرام من اليوم الثامن أم من اليوم التاسع؟
لا نقول يجب الإحرام، لكن نقول السنة أن يحرم اليوم الثامن، فإذا أمكنه أن يذهب إلى منى في اليوم الثامن فليحرص. فإن الجمهور على أنه سنة، لكن بعض أهل العلم يقول إنه واجب، الذهاب إلى منى في يوم ثمانية يوجبه بعض أهل العلم، وإن كنا نرجح أنه سنة، لكن لا ينبغي أن يتساهل فيه المسلم مع قدرته على الذهاب. فنقول إذا كنت قادرا على الذهاب حتى لو كانت البعثة ستذهب إلى عرفة، وأن تستطيع أن تذهب إلى منى في اليوم الثامن من غير ضرر فاذهب. أما إذا كنت تتضرر لأنك لا تعرف الأماكن وتخشى إذا لم تذهب مع البعثة إلى عرفة أن تفقدهم ولا تستطيع أن تؤدي المناسك، فنقول لا بأس اذهب معهم. لكن إذا أمكن الإنسان أن يذهب إلى منى فليذهب إلى منى ولا يفرق في هذا الأمر العظيم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، إذا كنت في وسط الصلاة وأحدثت ثم خرجت من الصلاة فإذا عدت هل علي أن أعيد الأذان الإقامة؟
لا، لكنك تبدأ الصلاة من جديد، وكذلك الطواف. فمن أحدث في طوافه ولو في الشوط السابع فإنه يجب عليه أن يخرج من الطواف ويتوضأ. ثم على الصحيح من أقوال أهل العلم يجب عليه أن يبدأ الطواف من أوله، لأن الطواف صلاة غير أننا نتكلم فيه. نعم.
يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، هل يجوز لمن رافق النساء أن يغادر مزدلفة بعد منتصف الليل؟ وإذا جاز له فهل يدعو عند مغادرته كما لو أنه قضى الليل هناك؟
نقول: لا شك أن المرافق للنساء حكمه حكم النساء من حيث الإذن، فيخرج معهن. والأفضل يا إخوة أن لا يخرج الإنسان من مزدلفة إلا بعد غيبوبة القمر، ليس منتصف الليل وإنما غيبوبة القمر. إذا رأى القمر غاب من السماء ينصرف بأهله، وليس هناك وقوف بعد الفجر في منى. يعني إذا صلى الفجر لا يقف كما لو كان في المشعر الحرام، وإنما الوقوف لمن كان في مزدلفة. أما من خرج من مزدلفة فليذهب ويرمي. والصحيح من أقوال أهل العلم أن من جاز له الخروج جاز له الرمي. من جاز له الخروج من مزدلفة جاز له أن يرمي، فإذا وصل إلى منى فإنه يرمي، وإن كان الأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس. وسنقرر هذه المسألة إن شاء الله في موضعها. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يشير إلى أنه سيذهب للحج اليوم وعنده بعض الأسئلة، فيقول: هل يجب في مناسك العمرة والحج الموالاة؟
أولا نسأل الله عز وجل أن ييسر لجميع الحجيج حجهم، وأن يحفظهم وأن يعينهم ويوفقهم ويرجعهم سالمين غانمين بحج مبرور وذنب مغفور، وأن يكفيهم شر كل ذي شر، وأن يجعل لهم السلامة في طريقهم وفي حجهم وفي إيابهم. ثانيا نقول: يا أخي، لا أدري ما مرادك بالموالاة بين المناسك. إن كان المراد الموالاة بين الطواف والسعي فالسنة الموالاة، السنة الموالاة، لكنها ليست بشرط. فلو أنك طفت ثم ذهبت إلى الفندق تستريح لأنك تعبت، ثم عدت وسعيت بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن سعيك صحيح ولا شيء عليه. نعم.
يقول في سؤاله الآخر: إذا قطع المعتمر السعي لدخول الحمام مثلا هل يرجع ويبني على ما سبق؟
السعي لا تشترط له الطهارة، ولذلك لو أحدث الإنسان وخرج أو لم يخرج فإنه يستمر. فأنا أقول: يا أخي، إذا انتقض الوضوء فلا تذهب لتتوضأ إلا إذا كنت محتاجا، أما من أجل تجديد الوضوء فلا، استمر في سعيك. ولو خرج الإنسان وتوضأ ثم عاد فإنه يبدأ من حيث وقف إن ضبط هذا. نعم.
يقول في سؤال الآخر: كم عدد التكبيرات في الطواف؟
يكبر تكبيرة واحدة ولا تكرر، وإنما هي تكبيرة واحدة. نعم.
يقول: هل يكون الرمل في كل طواف؟
الرمل في طواف القادم كل قادم إلى مكة ففي طوافه رمل وفي طوافه الطباع. أما إذا لم الله يوفقنا وإياكم الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.